وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأقول مرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم مما يحسن قوله أننا ولله الحمد في هذا المكتب، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامتة، والذي هو ينظم هذه الدورات، دورات الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. هذه الدورات هي كما تعلمون حلقات علمية يعرفها طلاب العلم، وهي بتوجيه من وزارة الشؤون الإسلامية التي تحث على طلب العلم وعلى ارتياد حلقاته، وخاصة في بيوت الله. ونحمد الله عز وجل أننا في هذه الدورة التي هي الآن الدورة 16، ولله الحمد تقام على خير، يرتادها طلاب العلم من أماكن كثيرة وينهلون من علومها، ونحن في خير ولله الحمد بفضل الله عز وجل، ثم بوجود الوالد حفظه الله الذي يرعانا جميعا ويوجهنا في هذا المكتب وفي حلقات العلم وفي كل وقت ولله الحمد. نسأل الله أن يطيل عمره على طاعته، وأن يرزقه الصحة والعافية، وأن يختم لنا وله بخير. أيها الإخوة، مما أيضا يجدر قوله في بداية شرحنا لهذا الكتاب المقرر، أن طلب العلم والفقه في الدين من الأمور العظيمة، وقد سمعتم من الوالد اليوم ما ذكرنا به جميعا ورغبنا من النصوص الواردة التي تدل على فضل العلم وفضل الفقه في الدين وفضل الجلوس في حلقات العلم وخاصة في بيوت الله. وكم من الأجور يجنيها المتعلم الذي يبتغي بعلمه وجه الله والدار الآخر. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. هذا الطلب يحتم علينا النشر أيضا، نشر العلم في صفوف محتاجه. فإذا تعلم الإنسان منا معلومة وعلمها كما ينبغي، عليه أن يجتهد في سبيل إيصالها لمن لم يعلم هذه المعلومة، وكذلك يذاكرها مع أقرانه. وهذه الجلسة ما أنا وأنتم إلا مذاكرة، وإلا يوجد من هو أعلم مني، ولكن المذاكرة أيضا لها نفع ولها وقع في نفس طالب العلم. فلا بد من النشر ولا بد من المذاكرة في حلقات العلم. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز، كان دائما يحث على الفقه في الدين. أنتم قد سمعتم وقرأتم في كتبه، دائما تجد في أول أحاديثه يحث على طلب العلم وعلى ارتياد حلقات العلم وعلى نشر العلم، كل بقدر ما يستطيع. وما ذلك إلا لأن التنبيه على هذا الأمر شيء مهم، والتأكيد عليه دائما شيء مهم. فإذا كان الإمام إمام المسجد يذكر جماعته، والمعلم تلامذته، والزميل زملائه، وهكذا إذا حصلت التذكير والتناصح بالحث على العلم وعلى الفكر، يحصل خير عظيم وفضل كبير. أيها الأخوة، هذا الكتاب المقرر الذي هو كتاب بلوغ المرام يجعلنا نتحدث عن السنة، لأن موضوعه موضوع السنة، والسنة كما تعلمون هي الوحي الثاني، وحي من الله عز وجل كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ودائما في خطبه عليه الصلاة والسلام ومن جملة خطبه يحث على الكتاب وعلى السنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته، وغير ذلك من النصوص. الشاهد من هذا أن العناية بالسنة من المسلم وخاصة طالب العلم أمر مهم، فلا بد من بذل الجهد في سبيل، كما أنك تبذل جهدا في سبيل تعلم القرآن بالتلاوة وبالتدبر وبالتطبيق والعمل، وتقصد بذلك وجه الله، كذلك الحال يجب أن تقصد وجه الله بهذه السنة، بحفظ بعض نصوصها وضبطها وتدبر معانيها، وبالتالي أيضا ينشر الإنسان. ورحم الله سلفنا الصالحين حينما اعتنوا بالسنة عناية عظيمة. ما يخفى عليكم موقف الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الذين اعتنوا بضبط أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كمان يا جماعة؟ كأبي هريرة وكعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم جميعا. الصحابة لهم عناية بالسنة، كانوا يحرصون كل الحرص على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم بعضهم فاق بعضا، وذلك بماذا؟ بحفظ السنة وضبطها وتأليفها ونشرها. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يسهر الليل، ولذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ نعم، أن يوتر قبل أن ينام. كان يسهر الليل لأجل أن يضبط أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم رغم الحاجة والشدة والجوع، لأجل ماذا؟ لأجل أن يضبط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويكتبها. وهكذا تكونت السنة ودونت وضبطت وانتشر التأليف بعده. جاء التابعون رحمهم الله، جاءوا وأخذوا السنة وتوسعوا فيها، فألفوا المؤلفات العظيمة، ألفوا بمتن الأحاديث، وألفوا بشرح هذا المختصر وهذا المطول، وغير ذلك من الشروحات التي من أراد برهانا على ذلك فليدخل أقل مكتبة ويرى من فنون الحديث، فنون السنة، الشيء الذي يدهش، ولله الحمد. فنحمد الله عز وجل على العناية بالسنة، ومن اعتنى بالسنة فهو دليل على عنايته بالقرآن الكريم، ودليل على عنايته بدين الإسلام، ودليل على عنايته بالفقه في الدين الذي عاقبته حميدة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من جملة المؤلفات التي ألفت في هذا المصدر العظيم، مصدر السنة، هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام، الذي هو لعلم من أعلام الأمة الإسلامية في القرن الثامن، ابن حجر العسقلاني المولود في مصر، و بفضل الله عز وجل ثم بجهوده العظيمة كان لمؤلفاته قبول عند الناس. ولذلك أنتم طلبة علم دائما حلقات المشايخ قديما وحديثا أول ما يبدأون بماذا؟ ببلوغ المرء، فيحفظون أحاديث البلوغ ويشرحونها ويأخذون من شروحها الشيء الكثير. فهو رحمه الله من العلماء الأفذاذ الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. طبعا له شروح متعددة كما ذكرت، من شروحه الموجودة المتوفرة سبل السلام للصنعان، وكذلك بدر التمام للمغربي عليكم السلام، وكذلك للبسام، وهذا شرح موسع، وكذلك للشيخ الفوزان، ولشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ورحم الله من مات من هؤلاء وحفظ من بقي. على العموم شروحه كثيرة ومتوفرة ولله الحمد. بدأ كعادة أهل الفقه، لأن الأحاديث أحاديث فقهية، بدأ بكتاب الطهارة، وأخذ الأحاديث التي تدل على هذه الشعيرة العظيمة. الطهارة في الإسلام لها وزن عظيم، ولذلك أحب الله عز وجل المتطهرين، فمن تطهر الطهارة المشروعة كما سيأتي تفصيلها بأدلة الكتاب والسنة ولم يبتدع، فإنه بذلك يحوز على أجور وعلى ثمار عظيمة، أعظمها محبة الله له. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكفى بذلك شرفا لمن اعتنى بالطهارة وطبقه. وبدأ بها رحمه الله لأنها مفتاح الصلاة، وشرط من شروط الصلاة عظيم، فلا تقبل الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. فبدأ بكتاب الطهارة وأتى بالأحاديث. الفقهاء يمشون على أركان الإسلام، تلاحظون في كتبهم يمشون على أركان الإسلام، يبدأون بالصلاة، شعائر التعبدية، طبعا الركن الأول في العقائد يتركونه لمن؟ يتركون الركن الأول لأهل العقائد في التوحيد. الصلاة وما بعدها يبوبون على أركان الإسلام، من الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا بقية شعائر الإسلام. فالطهارة ينبغي على كل فرد من الأمة ذكرا أو أنثى، عالما أو متعلما أو أميا، يجب عليه أن يعتني بهذه الشعيرة، شعيرة الطهارة، عناية عظيمة، وذلك بمعرفة ما يجب عليه حتى يكون طاهرا متطهرا كما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. هذا أمر بالطهارة. لما ذكر الله عز وجل الحديث عن الماء وعن نزوله من السماء ذكر بأنه ينزل ماذا؟ ماء طهورا. وهكذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة دليل على أهميتها وعظم شأنها في دين الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر أمام أصحابه ويقول: من تطهر أو من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث في فضل الجمعة: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وهذا شأن في شأن ماذا؟ الطهارة أيضا، إلى غير ذلك من النصوص. الطهارة تعريفها في اللغة النظافة والنزاهة من الأغذار الحسية والمعنوية. وتعلمون الحسية كالبول والغائط والدم وسائر النجاسات سواء كانت مائعة أو جامدة، هذه تسمى نجاسة حسية يجب التطهر منها. والمعنوية كالحدث الأكبر وكالحدث الأصغر، فرفعه رفع الحدثين تكون الطهارة بهما طهارة ماذا؟ معنوية. إذن لغة هي النظافة والنزاهة من الأغذار سواء كانت حسية أو معنوية، هذا بشكل عام إذا قيل في اللغة يعني على على سبيل العموم. وأما تعريفها شرعا الذي سنتحدث عنه بالتفصيل بأدلته، فمعناه ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين وإزالة النجاسة. ارتفاع الحدث بالماء أو بالتراب الطهورين، يعني يجب أن يكون الماء طهورا وكذلك التراب يجب أن يكون طهورا، وزوال النجاسة، هذا تعريف الطهارة شرعا. باب المياه، نحن نمشي على حسب الكتاب الموجود عندكم. كلمة كتاب أيضا بمعنى شيء جامع ويضم أشياء، فهو يضم أبوابا وفصولا ومسائل، بينما الباب اسم لجملة من العلم أو لمسائل من العلم غالبا يحوي فصولا، فيقول يقول مثلا باب كذا وتحته فصل، وتحته فصل يضم عدة فصول إذا كان الباب كبيرا. هذا من ناحية تعريف الكتاب والباب. كلمة المياه جمع ماء، جمع ماء، والماء مصدره من الأنهار ومن ينابيع الأرض ومن الأمطار في الغالب، هذا مصدر إيش؟ الماء. الأصل في الماء أنه طهور، الأصل في الماء أنه ماذا؟ أنه طهور. نأتي إلى الحديث الأول، اقرأ الحديث الأول. نعم، هذا الحديث من ناحية الكلمات البحر، معنى البحر يطلق على معاني، من ضمنها الشق في الأرض، الشق الواسع في الأرض، ومن ضمنها الماء الكثير المالح، الماء الكثير المالح. وكلا المعنيين صالح لكلمة البحر، فالبحار لها شقوق في الأرض عظيمة، وكذلك ملوحتها ظاهرة. وذكر بعض أهل العلم علة وحكمة في ذلك، أنه إذا ماتت دواب الأرض فيه، دواب البحر فيه، فإنها بإذن الله تسلم بسبب ملوحة هذا الماء، تبقى مدة لا تتعفن بسبب ماذا؟ بسبب هذه الملوحة. وذكروا أيضا حتى أنه لا يتغير، وجود الملوحة فيه تجعل البحر دائما بشكله وبطعمه. وكل شيء لله عز وجل فيه حكمة، لكن بعضها تظهر للعباد وبعضها خافية. قوله هو الطهور، هو الضمير يعود إلى البحر، وكلمة الطهور تطلق بفتح الطاء وبضمها، فإذا كان بالفتح فالمقصود به الماء المادة، وإذا كان بالضم يكون المقصود به الفعل الذي يفعله الإنسان في الطهارة من غسل أو وضوء أو غير ذلك أو تنظيف. إذن تطلق على معنيين، المعنى الأول إذا كان بالفتح طهور بمعنى الماء المادة، وإذا كان بالضم فهو الفعل الذي يفعله الإنسان بهذا الماء من طهارة لرفع الحدثين أو لإزالة النجاسة. ماؤه الحل ميتته، الحل بمعنى الحلال، الحل أي الحلال. ميتته الميتة كل ما مات بدون ذكاة شرعية، كل ما مات بدون ذكاة شرعية يسمى ماذا؟ يسمى ميتة. فما مات في البحر فإنه حلال، فإنه حلال. إذن ما المقصود بالميتة في الحديث؟ ميتة البحر كل ما مات بدون ذكاة شرعية. طبعا من دواب البحر خرج بذلك ماذا؟ إذا كانت الدابة من غير البحر لو ماتت فيه ما تكون حلال. من فوائد الحديث الفائدة الأولى اشتراط الطهارة في الماء لرفع الحدث وإزالة النجس، اشتراط الطهارة في الماء لكي يرفع الحدث ويزيل النجس. فأي ماء لا يكون طهورا فإنه حينئذ لا يصح به رفع الحدث ولا يزيل النجس. الفائدة الثانية صحة التطهر بماء البحر، وهذا هو الغرض من إيراد ماذا؟ الحديث، لأننا السائل سبب الحديث أن رجلا من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إننا نركب البحر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ به، أجابه عليه الصلاة والسلام بجواب عام وقال هو الطهور ماؤه، يعني أنه يصح أن يتطهر الإنسان بماء البحر ولا حرج في ذلك لكونه مالحا أو لكونه لونه يختلف عن الماء العادي، لا يؤثر ذلك على طهوريته. الفائدة الثالثة إباحة ميتات البحر. كل ميتة من دواب البحر تموت في البحر حتى ولو كان لها مدة، وحتى ولو كانت بغير فعل الإنسان ماتت، جاز للإنسان أن ينتفع بها، جاز للإنسان أن ينتفع بها. بقي بعض أهل العلم يقولون أن هناك أشياء مستخبثة ومستقذرة في البحر من دواب البحر، فهل يجوز أكلها وهل هي حلال على سبيل العموم كما في الحديث، أو أنها مقيدة؟ على رأيين لأهل العلم، أو ثلاثة آراء. رأي يقول بأن كل ما في البحر من ميتة من دوابه فإنه يجوز أكلها وهي حلال، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز والفوزان، بأن كل دابة من دواب البحر تموت فهي حلال لمن أراد أن يأكلها ويستخدمها، سواء كانت من الضفادع في البحر، ضفادع البحر غير ضفادع البحر، أو حيتان البحر أو غير ذلك، سواء كانت لها ناب أو غير، أو مخلب أو ما شاكل ذلك. المهم أنه يجوز للإنسان أن يأكل ميتة البحر مهما كان حالها. الرأي الآخر يقول لا يجوز أكل الميتة في البحر إلا إذا لم يكن مستقذرا أو مستخبثا، فإذا استقذر الإنسان شيئا أو استخبثه وصار من المستخبثات كالحيات والضفادع فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وهذا الرأي له وجهة، ولكن الرأي الآخر أرجح للفظ العموم، وحلت لنا ميتتان ودمان، ولقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، اللفظ ماذا؟ عام، يشمل كل شيء في البحر. من فوائد الحديث جواز ركوب البحر سواء كان الإنسان لحاجة أو لتمشية، لتجارة أو لغزو أو لغير ذلك. من فوائد الحديث أيضا وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، فإذا أشكلت مسألة على طالب العلم فلا يستكبر ولا يستحي ولا يكسل، بل يجب عليه أن يتعلم هذه المسألة ممن يعلمها، وفوق كل ذي علم عليم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الرجل عندما أشكلت عليه مسألة البحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عام لكل الأمة. واضح هذا الحديث؟ نعم. الحديث الثاني تفضل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
اللي قبل بعده.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
جزاك الله خير. سؤال: إذا أطلق لفظ الأربعة من يراد بهم؟ نعم، أصحاب السنن. وإذا قيل الخمسة مع أحمد؟ نعم. طيب، وإذا قيل الشيخان البخاري ومسلم؟ كلام طيب. طيب، هذه الأحاديث، الحديث الأول يسمى حديث بئر بضاعة، الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه البئر حيث كان يلقى فيها مخلفات وبعض النجاسات ويوجد فيها الماء، فأشكل الأمر عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الحديث هذا يسمى حديث بئر بضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وسبق معنا طهور، كلمة طهور تعريف، طاهر في نفسه أو في ذاته، مطهر لغيره. وتعلمون أن الماء أقسامه، قيل ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، وقيل أنه طهور ونجس، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، طهور ونجس. لأن الطاهر غالبا يطلق على الأشياء التي لا تعتبر ماء، لا تسمى ماء، زي ماء الورد، ماء الريحان، ماء الشاي وغير ذلك، هذه تسمى طاهرة. لكن هل يتوضأ بها الإنسان؟ هل ترفع الحدث؟ الجواب لا. فيبقى الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وهو حديثنا. لا ينجسه شيء، أي لا تؤثر فيه النجاسة. لا ينجسه شيء، أي لا تؤثر فيه النجاسة. والنجاسات متعددة، قلت لكم منها المائع ومنها الجامد كالبول والدم وغيرهما. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب. غلب بمعنى ظهر وكثر، إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، أي ما ظهر أو كثر على ريحه وطعمه ولونه. وذكر الأوصاف هذه لأنه بها يعرف الماء، بها يعرف الماء. وكلمة الخبث أيضا بمعنى النجس، هذه من ناحية الألفاظ. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى بيان أن الأصل في الماء الطهارة، بيان أن الأصل في الماء الطهارة حتى ينقله شيء متيقن. واضح؟ الأصل في الماء ماذا؟ أنه إيش؟ طهور. حتى ينقله شيء متيقن بالشك لا ينتقل، لابد من يقين، لأنه لو فتح باب الشك لا حصل حرج على الناس، وحصلت الوسوسة التي تفضي إلى أمور سيئة. الفائدة الثانية: هذا الإطلاق الآن معايا في هذه المسألة، بالله، الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا إطلاق. لكن عندنا وردت ألفاظ في الأحاديث الأخرى أنه إذا تغيرت أحد أو أتغير أحد أوصافه بلونه أو طعمه أو ريحه انتقل من طهور إلى غير ذلك، فهل يقيد هذا الإطلاق؟ نعم يقيد. فنقول يقيد هذا الإطلاق إذا لاقته نجاسة وغيرت ماذا؟ أحد أوصافه، إما غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وسواء كان هذا الماء قليلا أو كان كثيرا، بمعنى سواء كان أقل من القلتين أو أكثر من القلتين. أعيد هذه المسألة لأنها زبدة الحديث. يقيد هذا الإطلاق في الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا لاقته نجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها، قل الماء أو كثر. يسألك سائل ويقول لك ما دليلك على هذا؟ لو قلت له هذا الدليل للحديث الأول يقول لك لا، حديث مطلق، صح ولا لا يا جماعة؟ لو قلت له بالقلتين يقول لك الحديث يفصل، وأنت الأقول تقول الآن على سبيل المثال العموم، الماء يقيد هذا الإطلاق، يقيد هذا الإطلاق إذا لاقته نجاسة فغيرت ريحه أو طعمه أو لونه، فما هو الدليل على هذه المسألة وهذا الحكم وهذه الفائدة؟ يلا يا جماعة، واحد اثنين، تفضل يا شيخ علي. ممتاز، الإجماع. نعم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني يقول رغم وجود الأحاديث اللي فيها تفصيل إلا أن الفقهاء أجمعوا على هذه المسألة، ولا يجمعون إلا على شيء فيه نص، لا يجمعون إلا على شيء فيه نص، ولا يجوز للإنسان أن يخالف ماذا؟ الإجماع. واضح؟ واضح المسألة دي؟ طيب طيب مسألة ثالثة، إذا لم يتغير الماء فهل ينجس؟ إذا لم يتغير لا ينجس. يبقى مسألة نبه عليها الشيخ بن باز رحمه الله، وهو يقول إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه كما لو ولغ الكلب في إناء أحدكم، غالبا الآن يا ماذا صغيرة والماء فيها قليل، يقول ما كان فيه نص يعمل بالنص، وما لم يكن فيه نص فالأحوط أن يغسل ويراق الماء. أعيد المسألة، المسألة الثالثة، ما لم يتغير بالنجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فهل ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس، لا ينجس الماء ويبقى ماذا؟ طهور، سواء كان أقل من القلتين أو أكثر من القلتين. بقي لو أن نجاسة حدثت في هذا الماء ولم تغيره، فإذا كان قليلا فإن كان في القليل نص كولوغ الكلب في الإناء وجب ماذا؟ التقيد بالنص، وهو أن يغسل 8-7 بالماء وواحدة بالتراب. وما لم يكن فالأحوط إراقة هذا الماء واستبدال غيره. نعم، أعيدها، احنا قلنا الأصل إذا دخلت نجاسة على ماء ولم يتغير أحده، لأن المسألة الثانية إذا تغير، هذه ما تغير، تمام، فما هو الحكم؟ هل يكون نجس ولا يكون طهور؟ نقول طهور. الشيخ بن باز قلت لكم أورد في هذه المسألة وأضاف أن الماء القليل هذا الذي حدثت فيه النجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فلا يخلو، إن كان في هذا نص كولوغ الكلب، أتى كلب وولغ من إناء فيه ماء وجب ماذا؟ إحراق هذا الماء وغسل كما جاءت السنة، وإن لم يكن فيه نص فالأحوط يقول إراقة هذا الماء من هذا الإناء القليل
واستبدال غيره في القليل هذا. أيوة طيب في القليل. أما الكثير لا تؤثر النجاسة. القليل الكثير لو حدثت نجاسة في ماء كثير وما غيرت لا تؤثر أبدا ولا يلزم الاحتياط فيه. طيب الفائدة الرابعة مسألة تنقية المياه الملوثة كالمجاري، هذه صدر فيها قراران من كبار العلماء في المملكة ومن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكلا القرارين يدلان على أنهما مبيحان لاستعمال هذا الماء، وأنه يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل النجس. واضح يا جماعة؟ مياه المجاري التي تنقى بعدة وسائل وأساليب كالتحلية وإضافة مواد إليها واستخلاص أشياء وشوائب منها، هل تكون بعد أن تكون نجاستها حقيقية صادرة من إيش؟ من المجاري. يقول أهل العلم كما ذكر في قرار هيئة كبار العلماء وفي قرار المجمع الفقهي بأن الأمر ماذا؟ حلال التطهر بهذا الماء ويرفع الحدثين الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة. طيب واضح هذه الأحاديث يا جماعة؟ اللي بعدها خلف يا جماعة اقرأ تفضل يا شيخ علي عندك. إن الماء طاهر، ممكن هي في بعض الألفاظ ترى تطلق ويراد يطلق الطاهر على الطهور ولا إشكال، يطلق الطاهر على الطهور. نعم عندي نفس الكلام، الكتاب طهور. نشوف عندنا أيضا بقية النص طهور عندكم. طيب في نسخ أخرى غير إيش الكتاب اللي عندك؟ الفوزان. في غير الفوزان عندكم عد شرح له آخر؟ رواية البيهقي. ها طيب غيروا أخوة في رقم 4، وللبيهقي الماء طهور بدل كلمة طاهر. طيب من يقرأ؟ تفضل. اللهم صل وسلم عليه. ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب لا يغتسل نهي، والأصل في المناهي التحريم حتى يوجد ما يصرف التحريم إلى الكراهة. وكلمة الدائم بمعنى المستقر الراكب. الفوائد: الفائدة الأولى النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، والنهي يقتضي التحريم. النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم والنهي يقتضي التحريم. طيب ما حكم الاغتراف منه يا جماعة؟ جائز، ما في شيء، لأنه لا يدخل في النهي. النهي ينغمس الإنسان في الماء وهو ينب، لكن لو كان في ناحية وحصل بعض قطرات تنزل إليه لا يؤثر. واضح يا جماعة؟ إذن الاغتراف منه أمر
يائس. طيب الماء الذي يجري جاهز، ليس فيه شيء، واضح يا جماعة؟ إذن عند الاغتراف جائز، والذي يجري جائز، والمنهي عنه أيوة الدائم المستقر الراكد. يأتي الإنسان ويغمس نفسه وهو جنب، نقول له هذا أمر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذكر أهل العلم قالوا بأن الأمر تعبدي، الأمر ماذا؟ تعبدي. وإلا أصل الإنسان الجنب لا ينجس، ليس نجسا، إنما الأمر ماذا؟ تعبدي. بعضهم يقول أنه أمر مستكثر من بعض الناس، فاحتراما وأدبا مع الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقولون هذا من باب حماية مرافق الناس، فهذا الماء الراكد قد يستخدمه بعض الناس ويحتاجون إليه، فحماية له، ليس لك أيها الإنسان أن تغمس نفسك وتغتسل في هذا الماء. الفائدة الثانية، طيب يا جماعة لو مثلا ماء كثير وهو دائم مستقر بحيرة مثلا، ما رأيكم؟ جائز. لو كانت بحيرة كبيرة وهي دائمة مستقرة وغمس الإنسان فإنه ليس فيها شيء، لأن العلة لا توجد كما توجد في العلة السابقة. الفائدة الثانية، تحريم البول في الماء الدائم أيضا، لأن ذلك يفسده، ذلك ماذا؟ يفسده. وأيضا يخالف ما عليه أدب الناس. الفائدة الثالثة، وجوب احترام مرافق الناس العامة وتحريم إلقاء الحاق الأذى بها، وجوب احترام مرافق الناس العامة كالظل. هل يجوز للإنسان ظل شجرة نظيفة ويأتي يبول فيها أو يتغوط أو يعبث بها؟ نقول لا. كذلك الحال الماء الدائم من هذا السبيل، من هذا الباب. الفائدة الرابعة، لعل من العلل في النهي من أجل تقدير الناس لهذا الأمر. العلة في النهي من أجل ماذا؟ تقدير الناس لهذا العمل وعدم مراعاة أحوالهم، وعدم مراعاة أحوالهم. هذا درسنا في هذه الليلة، وعندي سؤال سأكتبه ويكون جوابه غدا إن شاء الله أسأل فيه. السؤال هو، ما الحكم إذا نقص الماء عن قلتين وخالطته نجاسة؟ ما الحكم إذا نقص الماء عن قلتين وخالطته نجاسة؟ هذا واجب سنسأل فيه غدا إن شاء الله. وفقكم الله وعانكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأقول مرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم مما يحسن قوله أننا ولله الحمد في هذا المكتب، المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة صامتة، والذي هو ينظم هذه الدورات، دورات الإمام المجدد عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. هذه الدورات
هي كما تعلمون حلقات علمية يعرفها طلاب العلم، وهي بتوجيه من وزارة الشؤون الإسلامية التي تحث على طلب العلم وعلى ارتياد حلقاته، وخاصة في بيوت الله. ونحمد الله عز وجل أننا في هذه الدورة التي هي الآن الدورة 16، ولله الحمد تقام على خير يرتادها طلاب العلم من أماكن كثيرة وينهلون من علومها، ونحن في خير ولله الحمد بفضل الله عز وجل، ثم بوجود الوالد حفظه الله الذي يرعانا جميعا ويوجهنا في هذا المكتب وفي حلقات العلم وفي كل وقت ولله الحمد. نسأل الله أن يطيل عمره على طاعته، وأن يرزقه الصحة والعافية، وأن يختم لنا وله بخير. أيها الإخوة، مما أيضا يجدر قوله في بداية شرحنا لهذا الكتاب المقرر، أن طلب العلم والفقه في الدين من الأمور العظيمة. وقد سمعتم من الوالد اليوم ما ذكرنا به جميعا ورغبنا من النصوص الواردة التي تدل على فضل العلم وفضل الفقه في الدين وفضل الجلوس في حلقات العلم وخاصة في بيوت الله. وكم من الأجور يجنيها المتعلم الذي يبتغي بعلمه وجه الله والدار الآخر. نسأل الله أن يرزقنا حسن النية وحسن العمل. هذا الطلب يحتم علينا النشر أيضا، نشر العلم في صفوف محتاجيه. فإذا تعلم الإنسان منا معلومة وعلمها كما ينبغي، عليه أن يجتهد في سبيل إيصالها لمن لم يعلم هذه المعلومة، وكذلك يذاكرها مع أقرانه. وهذه الجلسة ما أنا وأنتم إلا مذاكرة، وإلا يوجد من هو أعلم مني، ولكن المذاكرة أيضا لها نفع ولها وقع في نفس طالب العلم. فلا بد من النشر ولا بد من المذاكرة في حلقات العلم. ورحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز، كان دائما يحث على الفقه في الدين. أنتم قد سمعتم وقرأتم في كتبه، دائما تجد في أول أحاديثه يحث على طلب العلم وعلى ارتياد حلقات العلم وعلى نشر العلم، كل بقدر ما يستطيع. وما ذلك إلا لأن التنبيه على هذا الأمر شيء مهم، والتأكيد عليه دائما شيء مهم. فإذا كان الإمام إمام المسجد يذكر جماعته، والمعلم تلامذته، والزميل زملائه، وهكذا إذا حصل التذكير والتناصح بالحث على العلم وعلى الفقه، يحصل خير عظيم وفضل كبير. أيها الإخوة، هذا الكتاب المقرر الذي هو كتاب بلوغ المرام يجعلنا نتحدث عن السنة، لأن موضوعه موضوع السنة. والسنة كما تعلمون هي الوحي الثاني، وحي من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ودائما في خطبه عليه الصلاة والسلام، ومن جملة خطبه، يحث على الكتاب وعلى السنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. وغير ذلك من النصوص. الشاهد من هذا أن العناية بالسنة من المسلم وخاصة طالب العلم أمر مهم، فلا بد من بذل الجهد في سبيل، كما أنك تبذل جهدك في سبيل تعلم القرآن بالتلاوة وبالتدبر وبالتطبيق والعمل، وتقصد بذلك وجه الله. كذلك الحال، يجب أن تقصد وجه الله بهذه السنة بحفظ بعض نصوصها وضبطها وتدبر معانيها، وبالتالي أيضا ينشر الإنسان. ورحم الله سلفنا الصالحين حينما اعتنوا بالسنة عناية عظيمة. ما يخفى عليكم موقف الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة الذين اعتنوا بضبط أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كمان يا جماعة؟ كأبي هريرة وكعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم جميعا. الصحابة لهم عناية بالسنة، كانوا يحرصون كل الحرص على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم بعضهم فاق بعضا، وذلك بماذا؟ بحفظ السنة وضبطها وتأليفها ونشرها. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يسهر الليل، ولذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ نعم، أن يوتر قبل أن ينام. كان يسهر الليل لأجل أن يضبط أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم رغم الحاجة والشدة والجوع، لأجل ماذا؟ لأجل أن يضبط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظها ويكتبها. وهكذا تكونت السنة ودونت وضبطت وانتشر التأليف بعده. جاء التابعون رحمهم الله، جاءوا وأخذوا السنة وتوسعوا فيها، فألفوا المؤلفات العظيمة، ألفوا بمتن الأحاديث، وألفوا بشرح هذا المختصر وهذا المطول وغير ذلك من الشروحات، التي من أراد برهانا على ذلك فليدخل أقل مكتبة ويرى من فنون الحديث، فنون السنة، الشيء الذي يدهش ولله. فنحمد الله عز وجل على العناية بالسنة، ومن اعتنى بالسنة فهو دليل على عنايته بالقرآن الكريم، ودليل على عنايته بدين الإسلام، ودليل على عنايته بالفقه في الدين الذي عاقبته حميدة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من جملة المؤلفات التي ألفت في هذا المصدر العظيم، مصدر السنة، هذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام، الذي هو لعلم من أعلام الأمة الإسلامية في القرن الثامن، ابن حجر العسقلاني المولود في مصر، وبفضل الله عز وجل ثم بجهوده العظيمة كان لمؤلفاته قبول عند الناس. ولذلك أنتم طلبة علم، دائما حلقات المشايخ قديما وحديثا أول ما يبدأون بماذا؟ ببلوغ المرام، فيحفظون أحاديث البلوغ ويشرحونها ويأخذون من شروحها الشيء الكثير. فهو رحمه الله من العلماء الأفذاذ الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. طبعا له شروح متعددة كما ذكرت، من شروحه الموجودة المتوفرة سبل السلام للصنعاني،
وكذلك بدر التمام للمغربي. عليكم السلام. وكذلك للبسام، وهذا شرح موسع. وكذلك للشيخ الفوزان ولشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ورحم الله من مات من هؤلاء وحفظ من بقي. على العموم شروحه كثيرة ومتوفرة ولله. بدأ كعادة أهل الفقه، لأن الأحاديث أحاديث فقهية، بدأ بكتاب الطهارة، وأخذ الأحاديث التي تدل على هذه الشعيرة العظيمة. الطهارة في الإسلام لها وزن عظيم، ولذلك أحب الله عز وجل المتطهرين. فمن تطهر الطهارة المشروعة كما سيأتي تفصيلها بأدلة الكتاب والسنة ولم يبتدع، فإنه بذلك يحوز على أجور وعلى ثمار عظيمة، أعظمها محبة الله له. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكفى بذلك شرفا لمن اعتنى بالطهارة وطبقه. وبدأ بها رحمه الله لأنها مفتاح الصلاة، وشرط من شروط الصلاة عظيم، فلا تقبل الصلاة إلا بماذا؟ إلا بالطهارة. فبدأ بكتاب الطهارة وأتى بالأحاديث. الفقهاء يمشون على أركان الإسلام، تلاحظون في كتبهم يمشون على أركان الإسلام، يبدأون بالصلاة، شعائر التعبدية طبعا الركن الأول في العقائد، يتركونه لمن؟ يتركون الركن الأول لأهل العقائد في التوحيد. الصلاة وما بعدها يبوبون على أركان الإسلام، من الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهكذا بقية شعائر الإسلام. فالطهارة ينبغي على كل فرد من الأمة، ذكرا أو أنثى، عالما أو متعلما أو أميا، يجب عليه أن يعتني بهذه الشعيرة، شعيرة الطهارة، عناية عظيمة، وذلك بمعرفة ما يجب عليه حتى يكون طاهرا متطهرا كما أمره الله وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. هذا أمر بالطهارة. لما ذكر الله عز وجل الحديث عن الماء وعن نزوله من السماء، ذكر بأنه ينزل ماذا؟ ماء طهورا. وهكذا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة دليل على أهميتها وعظم شأنها في دين الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر أمام أصحابه ويقول: من تطهر أو من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث في فضل الجمعة: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وهذا شأن في شأن ماذا؟ الطهارة أيضا، إلى غير ذلك من النصوص. الطهارة تعريفها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية والمعنوية. وتعلمون الحسية كالبول والغائط والدم وسائر النجاسات سواء كانت مائعة أو جامدة، هذه تسمى نجاسة حسية يجب التطهر منها. والمعنوية كالحدث الأكبر وكالحدث الأصغر، فرفعه رفع الحدثين تكون الطهارة بهما طهارة ماذا؟ معنوية. إذن لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار سواء كانت حسية أو معنوية، هذا بشكل عام إذا قيل في اللغة يعني على لف على سبيل العموم. وأما تعريفها شرعا الذي سنتحدث عنه بالتفصيل بأدلته، فمعناه ارتفاع الحدث بالماء أو التراب الطهورين وإزالة النجاسة. ارتفاع الحدث بالماء أو بالتراب الطهورين، يعني يجب أن يكون الماء طهورا وكذلك التراب يجب أن يكون طهورا، وزوال النجاسة، هذا تعريف الطهارة شرعا. باب المياه، نحن نمشي على حسب الكتاب الموجود عندكم. كلمة كتاب أيضا بمعنى شيء جامع ويضم أشياء، فهو يضم أبوابا وفصولا ومسائل، بينما الباب اسم لجملة من العلم أو لمسائل من العلم غالبا يحوي فصولا، فيقول يقول مثلا باب كذا وتحته فصل وتحته فصل، يضم عدة فصول إذا كان الباب كبيرا. هذا من ناحية تعريف الكتاب والباب. كلمة المياه جمع ماء، جمع ماء، والماء مصدره من الأنهار ومن ينابيع الأرض ومن الأمطار في الغالب، هذا مصدر إيش؟ الماء. الأصل في الماء أنه طهور، الأصل في الماء أنه ماذا؟ أنه طهور. نأتي إلى الحديث الأول، اقرأ الحديث الأول.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، أخرجه الأربعة خصوصا أبي شيبة واللغولة وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك الشافعي وأحمد.
نعم، هذا الحديث من ناحية الكلمات البحر، معنى البحر يطلق على معاني من ضمنها الشق في الأرض، الشق الواسع في الأرض، ومن ضمنها الماء الكثير المالح، الماء الكثير المالح، وكلا المعنيين صالح لكلمة البحر، فالبحار لها شقوق في الأرض عظيمة وكذلك ملوحتها ظاهرة. وذكر بعض أهل العلم علة وحكمة في ذلك، أنه إذا ماتت دواب الأرض فيه، دواب البحر فيه، فإنها بإذن الله تسلم بسبب ملوحة هذا الماء، تبقى مدة لا تتعفن بسبب ماذا؟ بسبب هذه الملوحة. وذكروا أيضا حتى أنه لا يتغير، وجود الملوحة فيه تجعل البحر دائما بشكله وبطعمه. وكل شيء لله عز وجل فيه حكمة، لكن بعضها تظهر للعباد وبعضها خافية. قوله هو الطهور، هو الضمير يعود إلى البحر، وكلمة الطهور تطلق بفتح الطاء وبضمها، فإذا كان بالفتح فالمقصود به الماء المادة، وإذا كان بالضم يكون المقصود به الفعل الذي يفعله الإنسان في الطهارة من غسل أو وضوء أو غير ذلك أو تنظيف. إذن تطلق على معنيين، المعنى الأول إذا كان بالفتح طهور بمعنى الماء المادة، وإذا كان بالضم فهو الفعل الذي يفعله الإنسان بهذا الماء من طهارة لرفع الحدثين أو لإزالة النجاسة. ماؤه الحل ميتته، الحل بمعنى الحلال، الحل أي الحلال، ميتته الميتة كل ما مات بدون زكاة شرعية، كل ما مات بدون زكاة شرعية يسمى ماذا؟ يسمى ميتة. فما مات في البحر فإنه حلال، فإنه حلال. إذن ما المقصود بالميتة في الحديث؟ ميتة البحر كل ما مات بدون زكاة شرعية. طبعا من دواب البحر خرج بذلك ماذا؟ إذا كانت الدابة من غير البحر لو ماتت فيه ما تكون حلال. من فوائد الحديث الفائدة الأولى اشتراط الطهارة في الماء لرفع الحدث وإزالة النجس، اشتراط الطهارة في الماء لكي يرفع الحدث ويزيل النجس. فأي ماء لا يكون طهورا فإنه حينئذ لا يصح به رفع الحدث ولا يزيل النجس. الفائدة الثانية صحة التطهر بماء البحر، وهذا هو الغرض من إيراد ماذا؟ الحديث، لأن السائل سبب الحديث أن رجلا من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إننا نركب البحر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ به، أجابه عليه الصلاة والسلام بجواب عام وقال هو الطهور ماؤه، يعني أنه يصح أن يتطهر الإنسان بماء البحر ولا حرج في ذلك لكونه مالحا أو لكونه لونه يختلف عن الماء العادي، لا يؤثر ذلك على طهوريته. الفائدة الثالثة إباحة ميتات البحر، كل ميتة من دواب البحر تموت في البحر حتى ولو كان لها مدة وحتى ولو كانت بغير فعل الإنسان ماتت، جاز للإنسان أن ينتفع بها، جاز للإنسان أن ينتفع بها. بقي بعض أهل العلم يقولون أن هناك أشياء مستخبثة ومستكثرة في البحر من دواب البحر، فهل يجوز أكلها وهل هي حلال على سبيل العموم كما في الحديث أو أنها مقيدة؟ على رأيين لأهل العلم أو ثلاثة آراء. رأي يقول بأن كل ما في البحر من ميتة من دوابه فإنه يجوز أكلها وهي حلال، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز
والفوزان بأن كل دابة من دواب البحر تموت فهي حلال لمن أراد أن يأكلها ويستخدمها، سواء كانت من الضفادع في البحر، ضفادع البحر غير ضفادع البر، أو حيتان البحر أو غير ذلك، سواء كانت لها ناب أو غير أو مخلب أو ما شاكل ذلك. المهم أنه يجوز للإنسان أن يأكل ميتة البحر مهما كان حالها. الرأي الآخر يقول لا يجوز أكل الميتة في البحر إلا إذا لم يكن مستقذرا أو مستخبثا، فإذا استقذر الإنسان شيئا أو استخبثه وصار من المستخبثات كالحيات والضفادع فإنه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. وهذا الرأي له وجهة، ولكن الرأي الآخر أرجح للفظ العموم، وحلت لنا ميتتان ودمان، ولقوله لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، اللفظ ماذا؟ يشمل كل شيء في البحر. من فوائد الحديث جواز ركوب البحر سواء كان الإنسان لحاجة أو لتمشية لتجارة أو لغزو أو لغير ذلك. من فوائد الحديث أيضا وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال، فإذا أشكلت مسألة على طالب العلم فلا يستكبر ولا يستحي ولا يكسل، بل يجب عليه أن يتعلم هذه المسألة ممن يعلمها، وفوق كل ذي علم عليم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا الرجل عندما أشكلت عليه مسألة البحر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر عام لكل الأمة. واضح هذا الحديث؟ نعم. الحديث الثاني تفضل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
اللي بعده.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
جزاك الله خير. سؤال: إذا أطلق لفظ الأربعة من يراد بهم؟ نعم، أصحاب السنن. وإذا قيل الخمسة مع أحمد؟ نعم. طيب، وإذا قيل الشيخان البخاري ومسلم؟ كلام طيب. طيب، هذه الأحاديث، الحديث الأول يسمى حديث بئر بضاعة، الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن هذه البئر حيث كان يلقى فيها مخلفات وبعض النجاسات ويوجد فيها الماء،
فأشكل الأمر عليهم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أهل الحديث هذا يسمى حديث بئر مضاعة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وسبق معنا طهور، كلمة طهور التعريف طاهر في نفسه أو في ذاته مطهر لغيره. وتعلمون أن الماء أقسامه، قيل ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس، وقيل أنه طهور ونجس، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، طهور ونجس. لأن الطاهر غالبا يطلق على الأشياء التي لا تعتبر ماء، لا تسمى ماء، زي ماء الورد، ماء الريحان، ماء الشاي وغير ذلك، هذه تسمى طاهرة. لكن هل يتوضأ بها الإنسان؟ هل ترفع الحدث؟ الجواب لا. فيبقى الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس، وهو حديثنا. لا ينجسه شيء أي لا تؤثر فيه النجاسة، لا ينجسه شيء أي لا تؤثر فيه النجاسة. والنجاسات متعددة، قلت لكم منها المائع ومنها الجامد كالبول والدم وغيرهما. إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب، غلب بمعنى ظهر وكثر، إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، أي ما ظهر أو كثر على ريحه وطعمه ولونه. وذكر الأوصاف هذه لأنه بها يعرف الماء، بها يعرف الماء. وكلمة الخبث أيضا بمعنى النجس، هذه من ناحية الألفاظ. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى بيان أن الأصل في الماء الطهارة، بيان أن الأصل في الماء الطهارة حتى ينقله شيء متيقن، واضح؟ الأصل في الماء ماذا؟ أنه إيش؟ طهور. حتى ينقله شيء متيقن بالشك لا ينتقل، لابد من يقين، لأنه لو فتح باب الشك لا حصل حرج على الناس وحصلت الوسوسة التي تفضي إلى أمور سيئة. الفائدة الثانية، هذا الإطلاق الآن معايا في هذه المسألة بالله، الماء إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا إطلاق. لكن عندنا وردت ألفاظ في الأحاديث الأخرى أنه إذا تغيرت أحد أو أتغير أحد أوصافه بلونه أو طعمه أو ريحه انتقل من طهور إلى غير ذلك، فهل يقيد هذا الإطلاق؟ نعم يقيد. فنقول يقيد هذا الإطلاق إذا لاقته نجاسة وغيرت ماذا؟ أحد أوصافه، إما غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، وسواء كان هذا الماء قليلا أو كان كثيرا، بمعنى سواء كان أقل من القلتين أو أكثر من القلتين. أعيد هذه المسألة لأنها زبدة الحديث. يقيد هذا الإطلاق في الحديث الثاني إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا لاقته نجاسة فظهر ريحها أو طعمها أو لونها، قل الماء أو كثر. يسألك سائل ويقول لك ما دليلك على هذا؟ لو قلت له هذا الدليل الحديث الأول يقول لك لا، حديث مطلق، صح ولا لا يا جماعة؟ لو قلت له بالقلتين يقول لك الحديث يفصل. وأنت الأقول تقول الآن على سبيل المثال العموم، الماء يقيد هذا الإطلاق يقيد هذا الإطلاق إذا لاقته نجاسة فغير ريحه أو طعمه أو لونه. فما هو الدليل على هذه المسألة وهذا الحكم وهذه الفائدة؟ يلا يا جماعة، واحد اثنين، تفضل يا شيخ علي. ممتاز، الإجماع. نعم، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني يقول رغم وجود الأحاديث اللي فيها تفصيل إلا أن الفقهاء أجمعوا على هذه المسألة، ولا يجمعون إلا على شيء فيه نص، لا يجمعون إلا على شيء فيه نص. ولا يجوز للإنسان أن يخالف ماذا؟ الإجماع. واضح؟ واضح المسألة دي؟ طيب طيب مسألة ثالثة، إذا لم يتغير الماء فهل ينجس؟ إذا لم يتغير لا ينجس. يبقى مسألة نبه عليها الشيخ بن باز رحمه الله، وهو يقول إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه كما لو ولغ الكلب في إناء أحدكم، غالبا الآن يا ماذا صغيرة والماء فيها قليل، يقول ما كان فيه نص يعمل بالنص، وما لم يكن فيه نص فالأحوط أن يغسل ويراق الماء. أعيد المسألة، المسألة الثالثة، ما لم يتغير بالنجاسة لا طعم ولا لون ولا ريح فهل ينجس ولا ما ينجس؟ لا ينجس، لا ينجس الماء ويبقى ماذا؟ طهور، سواء كان أقل من القلتين أو أكثر من القلتين. بقي لو أن نجاسة حدثت في هذا الماء ولم تغيره، فإذا كان قليلا فإن كان في القليل نص كولوغ الكلب في الإناء وجب ماذا؟ التقيد بالنص، وهو أن يغسل 8-7 بالماء وواحدة بالتراب. وما لم يكن فالأحوط إراقة هذا الماء واستبدال غيره. نعم، أعيدها، احنا قلنا الأصل إذا دخلت نجاسة على ماء ولم يتغير أحده، لأن المسألة الثانية إذا تغير، هذه ما تغير، تمام، فما هو الحكم؟ هل يكون نجس ولا يكون طهور؟ نقول طهور. الشيخ بن باز قلت لكم أورد في هذه المسألة وأضاف أن الماء القليل هذا الذي حدثت فيه النجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فلا يقبل. إن كان في هذا نص كولوغ الكلب، أتى كلب وولغ من إناء فيه ماء، وجب ماذا؟ إهراق هذا الماء وغسل كما جاءت السنة. وإن لم يكن فيه نص فالأحوط يقول إراقة هذا الماء من هذا الإناء القليل واستبدال غيره في القليل هذا. أيوة، طيب في القليل، أما الكثير لا تؤثر النجاسة. القليل الكثير لو حدثت نجاسة في ماء كثير وما غيرت لا تؤثر أبدا، ولا يلزم الاحتياط فيه. طيب الفائدة الرابعة، مسألة تنقية المياه الملوثة كالمجاري، هذه صدر فيها قراران من كبار العلماء في المملكة ومن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلام، وكلا القرارين يدلان على أنهما مبيحان لاستعمال هذا الماء، وأنه يرفع الحدث الأكبر والأصغر ويزيل النجس. واضح يا جماعة؟ مياه المجاري التي تنقى بعدة وسائل وأساليب كالتحلية وإضافة مواد إليها واستخلاص أشياء وشوائب منها، هل تكون بعد أن تكون نجاستها حقيقية؟ هذه صادرة من إيش؟ من المجاري. يقول أهل العلم كما ذكر في قرار هيئة كبار العلماء وفي قرار المجمع الفقهي بأن الأمر ماذا؟ حلال التطهر بهذا الماء ويرفع الحدثين الأكبر والأصغر ويزيل النجاسة. طيب واضح هذه الأحاديث يا جماعة؟ اللي بعدها خلف جماعة يقرأ. تفضل يا شيخ علي. عندك إن الماء طاهر. ممكن هي في بعض الألفاظ ترى تطلق ويراد يطلق الطاهر على الطهور، ولا إشكال يطلق الطاهر على الطهور. نعم عندي نفس الكلام. الكتاب طهور. نشوف عندنا أيضا بقية النص طهور عندكم. طيب في نسخ أخرى غير إيش الكتاب اللي عندك؟ الفوزان. في غير الفوزان عندكم عد شرح له آخر؟ رواية البيهقي. ها طيب غيروا أخوة في رقم 4 وللبيهقي الماء طهور بدل كلمة طاهر. طيب من يقرأ؟ تفضل. اللهم صل وسلم. ولا يغتسل فيه من الجنابة. طيب لا يغتسل نهي، والأصل في المناهي التحريم حتى يوجد ما يصرف التحريم إلى الكراهة. وكلمة الدائم بمعنى المستقر الراكب. الفوائد: الفائدة الأولى النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، والنهي يقتضي التحريم. النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم والنهي يقتضي التحريم. طيب ما حكم الاغتراف منه يا جماعة؟ جائز ما في شيء، لأنه لا يدخل في النهي. النهي ينغمس الإنسان في الماء وهو ينب، لكن لو كان في ناحية وحصل بعض قطرات تنزل إليه لا يؤثر. واضح يا جماعة؟ إذن الاغتراف منه أمر جائز. طيب الماء الذي يجري جائز، ليس فيه شيء. واضح يا جماعة؟ إذن عند الاغتراف جائز، والذي يجري جائز، والمنهي عنه أيوة الدائم المستقر الراكد. يأتي الإنسان ويغمس نفسه وهو جنب، نقول له هذا أمر محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذكر أهل العلم قالوا بأن الأمر تعبدي. الأمر ماذا؟ تعبد. وإلا أصل الإنسان الجنب لا ينجس، ليس نجسا، إنما الأمر ماذا؟ تعبد. بعضهم يقول أنه أمر مستكثر من بعض الناس، فاحتراما وأدبا مع الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقولون هذا من باب حماية مرافق الناس، فهذا الماء الراكد قد يستخدمه بعض الناس ويحتاجون إليه، فحماية له ليس لك أيها الإنسان أن تغمس نفسك وتغتسل في هذا الماء. الفائدة الثانية، طيب يا جماعة لو مثلا ماء كثير وهو دائم مستقر بحيرة مثلا، ما رأيكم؟ جائز. لو كانت بحيرة كبيرة وهي دائمة مستقرة وغمس الإنسان فإنه ليس فيها شيء، لأن العلة لا توجد كما توجد في العلة السابقة. الفائدة الثانية، تحريم البول في الماء الدائم أيضا، لأن ذلك يفسده. ذلك ماذا؟ يفسده. وأيضا يخالف ما عليه أدب الناس. الفائدة الثالثة، وجوب احترام مرافق الناس العامة وتحريم إلحاق الأذى بها. وجوب احترام مرافق الناس العامة كالظل. هل يجوز للإنسان ظل شجرة نظيفة ويأتي يبول فيها أو يتغوط أو يعبث بها؟ نقول لا. كذلك الحال الماء الدائم من هذا السبيل، من هذا الباب. الفائدة الرابعة، لعل من العلل في النهي من أجل تقدير الناس لهذا الأمر. العلة في النهي من أجل ماذا؟ تقدير الناس لهذا العمل وعدم مراعاة أحوالهم، وعدم مراعاة أحوالهم. هذا درسنا في هذه الليلة، وعندي سؤال سأكتبه ويكون جوابه غدا إن شاء الله أسأل فيه. السؤال هو: ما الحكم إذا نقص الماء عن قلتين وخالطته نجاسة؟ ما الحكم إذا نقص الماء عن قلتين وخالطته نجاسة؟ هذا واجب سنسأل فيه غدا إن شاء الله. وفقكم الله وعانكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.